بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ثم قد يعتبر او يستدل بالقول الثالث الذي قال بان العام لا يزاحم الخاصين ولا يدخل معهما في التعارض، وانما يكون التعارض بين الخاصين فقط. قلنا هناك وجهان. الوجه الاول تقدم الذي استفدناه من عباره صاحب هذا الراي بعد ان رد الوجه الثاني، وهو ان يكون التعارض ايضا ثنائي لكن بين العام ومجموع الخاصين. فرده استفدنا من هذه العبارة على أن العام لا يعارض ولا يباين الخاص. قلنا إذا كان هذا مقصودا فهذا مقصود غير صحيح، باعتبار قواعد التعارض تشمل العام وتشمل كلا الخاصين، فإذا هذا لا يمكن أن يكون هو المدرك لهذا الدليل. النقطة الثانية التي أخذناها أمس، المدرك ليس هذا، قد يكون المدرك هو ما زعمه المشهور. المشهور ماذا قالوا؟ قالوا أن العلاقة بين العام وبين الخاص هي ليست علاقة التعارض، وإنما حجية العام تكون دائما حجية معلقة، بمعنى أننا لا نستطيع أن نعمل بالعام الآن إلا بعد أن نفتش عن المخصص، فإذا جاء المخصص سنعمل بالمخصص، والمخصص سيسحب مجموعة من الأفراد ويعطيهم شخصا آخر والباقي يبقى العام. فلا نستطيع من الأول عندما نسمع إكرم الفقراء أن نندفع لإكرام الفساق والعدول، وإنما لا بد أن ننتظر ونبحث عن المخصص. فإذا ظفرنا بالمخصص وقال المخصص لا تكرم فساق الفقراء، نقول لا تكرم فساق الفقراء يتقدم على العام، ونخصص العام لذلك. فحجية العام حجية تعليقية، وحجية الخاص حجية تنجيزية. ومعنى الحجية التنجيزية أنه اعمل الآن منجز في حق، لا بد أن تعمل، فلا بد أن تبتعد عن إكرام الفساق. فإذا كان عندنا خاص آخر أيضا لا بد أن نعمل به. فإذا قال اكرم الفقراء مثلا، ثم قال لا تكرم فساق الفقراء، فقطعا فساق الفقراء يتقدم على هذا العام لمقتضى التنجيز. فإذا عندنا خاص آخر وفرضنا هذا الخاص الآخر كان يقول يستحب إكرام عدول الفقراء، أيضا لا بد أن نعمل به. فإذا عملنا بهما معا، الفاسق لا نكرمه والعادل يستحب إكرام، فماذا يبقى تحت إكرام العلماء؟ لا يبقى الفقراء، لا يبقى شيء. فالعلاقة تكون بين الخاصين لأنهما منجزان، الخاص الأول والخاص الثاني منجزان، فلا بد أن نصفي ما بينهما، نرجح ما بينهما حتى يخصص العام. هذا الرأي مبني، على نكتتين. النكتة الأولى أن العام مع الخاص علاقة جمع الدلائل، فالخاص يتقدم على العام بمقتضى جمع الدلائل. النقطة الثانية أن دلالة الخاص هي دلالة تنجيزية وليست دلالة تعليقية، فالعام ينتظر الخاص، لكن الخاص لا ينتظر خاصا آخر أو لا ينتظر العام، فلا بد أن نعمل. فجاءنا المحذور من أن دلالتهما معا تنجيزية، فلا بد أن نعمل، إذا عملنا العام سيبقى بلا مورد، فلا بد أن ينتقل التعارض بالعرض لهما حتى نبقي أحدهما ويفصص العام. فالعام من الأول لا وجه لدخوله في التعارض، لأن العلاقة بينه وبين الخاص علاقة الجمع الدلالي ولا يعارضه، لكن أين المشكلة؟ المشكلة من الخاص الثاني باعتبار الخاص دراسة تنجيزية والثاني دراسة تنجيزية، ومعنى الدراسة التنجيزية لابد أن نعمل بهما معا. إذا عملنا بهما معا يلزم عند هذا المحروف تأسيس المستشفى. فماذا نفعل؟ فنحاول أن نرجح أحد الخاصين نقدمه على العام حتى فيبقى العام على ما هو عليه. نقطة هذا البرهان أن العلاقة بين الخاص والعام علاقة الجمع الدلالي، هذه مهمة لأن مناقشتنا راح تكون ضمن هذه النقطة. اثنين، أن علاقة الخاص علاقة تنجيزية، حجية الخاص عفوا حجية تنجيزية بخلاف حجية العام. إن سلمنا بهذه المقدمة لا مانع من التمسك بها، وإن لم نسلم كما هو الرأي السيد فلا بد أن نناقش ما هو وجه عدم التسليم. لا، قال ويلاحظ عليه، ما يلي أن مجرد كون الدليل عاما والدليل الآخر خاصا لا يمكن أن نحصل على القاعدة التالية، نقول هذا دليل عام وهذا دليل خاص، إذن الخاص يخصص العام، هكذا لا بد أن نقول دائما؟ يقول لا، هذا خلاف المشهور. يقول هذا، طبعا إذا تذكر هذا مر عندنا وين؟ في بداية الجزء الأول. وين في بداية الجزء الأول؟ عندما حاول البعض أن يخرج العام والخاص عن التعارف، هناك مجموعة أشياء خرجت عن التعارف. إذا تذكرون قلنا التزاحم يخرج عن التعارف، الحاكم والمحكوم يخرج عن التعارف، الحكومة تخرج عن التعارف، بعد من جملة تخرج عن التعارف العام والخاص يخرج عن التعارف. سيدنا ما قبل، قال لا، العام والخاص في بعض الحالات يدخلون بالتعارف، ليس دائما العلاقة بين العام والخاص علاقة الجمع الدلالي، والخاص قرينة عرفية على التخصيص العام، ليس دائما هكذا. وأن اشتهر هذا عندهم، أغلب الأصوليين يرون العلاقة بين العام والخاص علاقة القرينة والقرينة. سيدنا كما قبل الآن هذا البحث هذا باعتبار رد إلى المشهور، فالمشهور عند قاعدة العلاقة بين العام والخاص ليست علاقة التعارف. شو تقولي هاي؟ نستفيد من هذا رأي المشهور، أن العلاقة بين العام والخاص ليست علاقة التعارف. أول شيء نفينا التعارف بينهما، ما هي العلاقة؟ علاقة الجمع الدلالي. كيف نجمع؟ لأن الخاص قرين على المراد من العام. قربوها بهاي الطريقة. احنا الآن نأتي إلى المبدأ الأول، من قال أن العلاقة بين العام والخاص هي علاقة الجمع وهي غير علاقة التعارض؟ يمكن يكون تعارض؟ يقول نعم يمكن. ما هو الدليل على التعارض؟ قال أولا أن مجرد كون الدليل عاما والآخر خاصا هذا لا يكون مبررا لعدم وقوع التعارض بينهما، هذا أول شيء، ما يقع تعارض بين العام والخاص لأن دائما الخاص قرين على المراد من العام، هكذا قالوا. قال هذا أول الكلام، من قال؟ فإذا رفضنا المبدأ الأول المشهور، هذا واحد. اثنين، وكذا القول بأن حجية الدليل العام معلقة على عدم ورود خاص مخالف له، هذا ليس على نحو الموجب الكلية، فهذا غير تام بإطلاقه ولكل خاص. هذا في غير محل، هذا في غير محل، فهذا غير تام بإطلاقه ولكل خاص، لا توجد عندنا هذه الخاص. فإذا هناك قاعدتان لا نلتزم بهما. قاعدة الأولى أن لا تعارض بين العام والخاص، نحن لا نلتزم، نقول يمكن أن يكون تعارض بين العام والخاص. اثنين، أن حجية العام حجية معلقة على عدم ورود خاص مباين له، أيضا هذا على إطلاقه لا نقبل به. تعرفون أنتم عندما نؤسس قاعدة حتى نأتي بها في موارد الشرك، قاعدة لا نؤسسها، نحو الموجب الكلية أو السالب الجزء الكلية، هاي قواعدنا. لا يجتمع مثلا هبة مع بيع مثلا، نحو السالب الكلية قاعدة، قاعدة إيجابية موجب كلية، كل عام وخاص لا يمكن أن يقع التعارض بينهما، قاعدة. دائما العام الخاص حجيته تنجيزية والعام حجيته معلقة، هاي قاعدة. إذا رفضنا هاتين القاعدتين على نحو الموجب الكلية ما تبقى عندنا قاعدة، نسلم الموجب الجزئية، بس الموجب الجزئية لا نستطيع أن نضرب بها قاعدة، واضح؟ الموجب الجزئية ما يمكن أن نضرب بها قاعدة. مثلا كلامنا الآن، كل تخصيص مستهجن لا يمكن أن يتفوه به المتكلم الحكيم، قاعدة ما يصير أخصصها، إذا خصصتها شنو؟ يصير ما عندي قاعدة، لأن حتى أستفيد من عدها أقول هذا يلزم منه تخصيص مستهجن، فإذا لا يوجد تخصيص، هذا يلزم من عند إفراغ العام عن محتوى، فإذا لا يمكن أن يكون مخصص، هكذا. فإذا هذه الأمور من تكون قاعدة منضبطة حتى إحنا نستفيد منها في موارد خصوصا الشك، إذا شكيت أرجع قاعدة. الآن إحنا قاعدة كلية من أمن بها، قلنا دليل المشهور هذا كلامه، والآن تقولون ما يوجد عندنا هذه القاعدة، أعطونا دليل على ذلك. شوية مهمة أشبه بالقضية التأسيسية. قال فليس لدينا، لاحظوا، قانون وقاعدة وأصل يدل على عدم التعارض بين العام والخاص. ما عندنا هكذا قانون عام في مقام التقنين شرعا أو عقلائيا. يقول عقلاء ما عندهم هكذا قانون، دائما يقولون لا يقع التعارض بين العام والخاص. جيد، إذ لاحظوا هذا منا ظهرنا على نكران هذا القانون، إذ قد يلاحظ التعارض بين العام والخاص أحيانا، يوجد تعارض بين العام والخاص في بعض الحالات، والعموم ينتفي بذكر ماذا؟ مورد خلاف العموم. إذا ذكرنا مورد فمعناه عموم غير موجود، حتى وإن كان منادر، يعني مورد العقلاء يقولون نعم هذا لا يكون، قد احنا غافلين عنه. مثال، لا هذا نفس موردنا قاعد يتكلم به، كما اذا لزم من تخصيص العام بخاص لوحده، خاص واحد او مع خاص اخر، خلونا بخاص الواحد، من علاقة عام مع خاص، ترى مع خاص واحد، لزم منه التخصيص المستهجن. مثال هو راح يذكر لنا مثال، مثلا كما لو كان الخاص مستوعبا لأكثر أفراد العام أو جميع أفراد العام. مثال، قال أكرم الفقراء، على عام ولا مو عام؟ هذا. وفرضنا قال لا تكرم الفقير الفاسق، خاص هناك اكرم الفقراء، ما خصص اي فقير، كل فقير. هنا قال لا تكرم الفقير الفاسق، ولو فرضنا هذا مهم، أن أكثر الفقراء آنذاك هم فسقة. يعني ما أدري ما ذكر المثال مع العلماء وغفر الله له وجرت السيرة قال وفرضنا أن أكثر الفقراء آنذاك هم فسقة. جيد، الآن أنتم قلتم قانون عام، كلامنا في القانون العام، العام والخاص لا يجري بينهما التعارض، هذا أيضا عام وهذا أيضا خاص، وبما أن الخاص وحده هنا أو كلا الخاصين مستوعبان مدلول العام بحيث يلزم التخصيص المستهجن، فلا يمكن أن تكون حجية العام بالنسبة إليه أو إليهما حجية تعليقية. قرارين يناتل في سلة واحدة، ما قبلنا بالجمع الدلالي ولا قبلنا بالتعليق، فعندي عام واحد وعندي خاص واحد، هذا مورد من موارد العام والخاص. أنت ماذا تقول؟ تقول كل عام وخاص بينهما لا يجري التعارض، ما استثنيت. نعم لو مستثني أنا معك، أنت ضربت قاعدة عامة. الآن هذا مورد، هذا الخاص كان يستوعب جميع العام، فوين العلاقة تكون تعليقية؟ يعني ماكو عام بعد. أكلمك. وين يكون العلاقة تعليقية بعد عام ما عندنا؟ فصير اكرم الفقراء بس لا تعمل الآن، فتش على الخاص تعليق. اجينا إلى الخاص فتشنا، ماذا قال؟ قال لا تكرم الفقراء الفاسقين، وتبين أن الفقراء الفاسقين فنسبة 99% هم فقراء فاسقين أو كلهم، فصار تنجيز. الآن تعليق أريد أعمل بالعام، العام ما يمكن، ما موجود، فمو علاقة تعليقية أصلا، لا يمكن العمل بالعام حتى أنا أنتظر العمل بالعام، عام سيكون أشبه لي خارج الموضوع تخصصا سالب التفاعل. فإذا العلاقة هنا لا تكون علاقة الخاص، علاقة التعارض، لأن المتكلم الحكيم ما يقدم على ذكر قاعدة ثم يخصصها أغلبها، فيو الحكيم أراد القاعدة الأولى فقط، يو أراد الثانية فقط، يعني يو أراد العام فقط، يو أراد الخاص فقط، أما كلاهما لا يجتمعان. علاقة التعارض ستكون، مو علاقة العام والخاص، فالخاص غير مراد ويبقى العام، أو العام غير مراد ويبقى الخاص، فكيف تكون علاقة العموم والخصوص؟ يجب محذور حقيقي. فهذا من الموارد اللي لا يمكن أن تكون العلاقة بينهما إلا علاقة التعارض. لا يلاحظ، قال بحيث فلا يمكن أن تكون حجية العام بالنسبة إليه أو إليهما تعليقية، للزوم إلغاء ظهور العام بعد وروده أو وروده ما إلى وروده، أو استلزام التخصيص المستهجن، هذا الظهور الأول إلغاء ظهور العام بعد ورودهما إذا لم يبقى للعام مورد، أو يلزم استلزام التخصيص المستهجن للعام للعلم بعدم تطابق مقام الإثبات مع مقام الثبوت. شو يعني مقام الإثبات مقام الثبوت؟ مقام الإثبات يعني مقام الكشف والدلالة. قال اكرم الفقراء، اكرم الفقراء، الألف واللام تدل على الاستيعاب، يعني اكرم جميع الفقراء، هذا يا مقام مقام الدلالة. هو يريده لا ما يريده للخصصة، يصير عندي مقام الثبوت، مقام الثبوت، مقام الإثبات يدل على استيعاب جميع الفقراء بالإكرام، مقام الثبوت يدل على أنه لا تكرم أي فقير، لأن فسق كله، فيصير عندنا مقام الإثبات يختلف عن مقام الثبوت. فإذا يريد لماذا خصصه، وإذا نجد لماذا أطلقه بعنوان العام؟ هذا خلاف طريقة المتكلمين في الكلام. فمن أين جاء المحذور؟ من قبولنا بالتخصيص. إذا ما قبلنا بالتخصيص سنعدنا التعارض، بالتعارض لا مانا. والآن نريد شيء واحد، الناقل اختلف، الناقل اشتبه، ما نعرف بعض، من اللي هو معه الغيبة، من اللي معه المشهور، من اللي معه موافقة الكتاب، من اللي معه خلاف العامة، نجي إلى قواعد التعارض. فإذا نكسر هذا الذي ذكره المشهور وقال العلاقة بين العام والخاص دائما هي علاقة جمع الدلائل، ولا يمكن أن يكون تعارض بينهما. هنا من جملة موارد التعارض. تارة أنت تقول هذا ما يردو المشهور، عليهم أن يبين. تمام، إذا هم ما يردون هذا عليهم أن يبين. يقولون في بعض الحالات لا يمكن يكون التعارض، احنا هم نقول في بعض، اما تؤسس قاعدة عامة احنا ضد القاعدة العامة، والموجب الجزئية احنا راكبين نتفق، اذا اتفقنا بس ما تنفعنا، لان احنا في مقام القانون نحتاج الموجب الكلي وليس الموجب الجزئي. بس هاي نقطة هواي مهمة، انا ارجع اقول نقطة تأسيسية، لأن الجماعة دائما عندهم الخاص قرينة على المراد من العام، وإحنا ذكرناها في البداية في الجزء الأول، قلنا هذه الكبرى ما بها دليل، بل الدليل على العدم، هذا واحد. وبعبارة أخرى أن مقتضى تقدم الخاص على العام في مرحلة الحجية هي مو قضية تعبدية، تمام؟ مو قضية تعبدية، أي الذين آمنوا إذا جاءكم العام والخاص فقدموا القاطع العام، ما قلنا شيء آية ولا رواية. إذن من أين نقدم القاطع العام؟ سيرة العقلائية. جيد، قبلنا هي قضية عقلائية، فإذا كانت قضية عقلائية فتتحدد بحدود بناء العقلاء، فقال عجم هكذا مبنى أو ما عجم هكذا مبنى، خلي نشوف. العقلاء دائما يقولون الخاص يتقدم على العام؟ لا، خاص لا يقولون، العقلاء لا يقول دائما الخاص يتقدم على العام. ففي موارد إن كان الجمع العرفي يتقدم الخاص على العام، وهذا لا نزاع فيه، يمكن الجمع العرفي، نعم يمكن. العقلاء يقولون، ونحن أيضا نقول لا مانع من ذلك. أما لو وجد عارض وهذا العارض يمنع من التخصيص، يعني يمنع أن العقلاء حتى مع العارض يقولون أن الخاص يخصص العام، حتى مع العارض يقولون لا، إذا كان العارض نحن لا نقول بأن العام يخصص بالخاص دائما، ماذا تقولون؟ إما العارض، إما الاستهجان الفردي، المقصود الفردي يعني إذا كان خاص واحد، وعندما أردنا أن نخصص العام كل أفراد العام طلعت، قال إحنا مع المخصص ينطبق على المخصص، بس يبقى عند العام، يبقى عنده واحد اثنين من خلال مئة، هذا تخصيص مستهجن، مثل ما تقول الآن اكرم من في الصف، حتى أعتقد الخارجية مستهجنة، إلا زيد وعمر قام يعدد كل أسماء الصف، بقى اثنين فقط، اكرم الطلاب قاعدة، إلا فطلعنا من الصف طلعنا 29 واحد ونعددهم فلان فلان فلان، إلا واحد هذا بقى. ومن الأول نقول اكرم زيد. العقلاء أتوا في مقام التقنين ضوابط، صح ما من عام إلا وقصة، لكن مو يخصص على نحو التخصيص المستهجن، العرف ما يقبل، يقول أنت من الأول قول اكرم زيدا، ليش تذكر ضابطة اكرم الطلاب وتخرج منعته 29 شخص؟ هذا مستهجن، مو طريقة عقلاء، معنى مستهجن يعني خلاف الطريقة العقلاء، مو حرام لكن خلاف الطريقة العقلائية، عقلاء لا يرتكبون هذه الأشياء، هذا واحد. أو المستهجن بلحاظ الانضمام لخاص آخر. هذا أيضا معدل خاص يخرج، أو هذا الخاص يخرج لنا نصف والخاص الآخر أيضا يخرج لنا نصف. اكرم جميع الطلاب الذين يرتدون على رؤوسهم شفقة، ثم قال لا تكرم أهل الشفقة الحمراء، لا تكرم أهل الشفقة الزرقاء، هم كلهم لو حمراء لا شيء لو زرقاء. هذا يلازم، بس لزم منها أيضا تخصيص مستهجن عقلاء لا يفعلونه. اثنين ثلاثة، أو لأجل تأخير بيان الخاص عن وقت الحاجة. شنو عن وقت الحاجة؟ قال اكرم مثلا اكرم الفقراء، اكرم الفقراء، أنا عندما اكرم الفقراء فتشت خاص ما نفذ. فمقتضى الحال مطابقة مقام الإثبات للثبوت أكرم جميع الفقراء، أكرم جميع الفقراء، فبديت أكرم الفقير العادل والفقير الفاسق. فهذا الفقير الفاسق أنا أتعنى وأهتم حتى مثلا أكرمه أعطيه مثلا ألف دينار على هذا العمل لمدة شهر لمدة سنة، ثم بعد ذلك جاءني خاص. شنو معنى الخاص؟ الخاص يعني من الأول أنا ما أريد العموم، يعني من أول ما شرعت العام من قلت اكرم الفقراء أنا ترى ما أريدك تكرم الفقير الفاسق، فبعد سنة قلت لك لا تكرم الفقير الفاسق، أنا أسألك أحتج عليك أقول لك أنت ليش ما بينت لي؟ أنا صار لي سنة أكرم الفقير الفاسق، فأنت أخرت البيان عن وقت الحاجة، وقت الحاجة خلال السنة أنا قاعد أصدق، فأنت أخرت البيان، فمنو أنت؟ قل أنا الشارع المقدس. فنقول للشارع المقدس التفت لي يقبح منه أن يؤخر البيان عن وقت الحاجة، يعني أنت ما تسويها، يقبح منك أن تؤخر البيان عن وقت الحاجة. فإذا أنت يقبح منك وأنت لا تفعل القبيح، إذا هذا الخاص المتأخر ليس خاصا. من أين تدل بالقراحة؟ لأنه إحنا اعتقدنا هذا خاص، فالالتزام بالخاص لازمه أن يفعل القبيح وهو لا يفعل القبيح، فإذا هذا ليس خاصا. فتعال إحنا نعالج هذه المشكلة. أحد علاجات تقدم، ماذا نقول؟ نقول هذا الخاص ناسخ للعام، يعني بعد سنة الآن عندما ظفرنا بالخاص الإنشاء الآن وريد الآن يقيد إكرام العام، فأنا خلال السنة كنت أفعل صحيح لأن ذاك حكم حقيقي في حقي، الآن نسخ المولى، الآن بدله، مو من الأول كان يريد لكن هو أخفى عني. هذا وجه نقول بالنسخ. إذا امتنع النسخ نقول لابد من وجود سبب لإخفاء الخاص، لإخفاء الخاص. يا سبب الذي ذكرناهم سبب الإخفاء الأربعة، أسباب الكتمان اللي سيدة تفرد بها، قال هناك أسباب للكتمان، نفتش عن سبب من الأسباب. إذا ما وجدت سبب مقنع ماذا نقول؟ نقول تعارض هذا بين الخاص، إذا ابتدنا بالخاص هذا يسمى أن قبح. مبررات الكتمان ما ظفرنا مبرر زين، نسخ ما يمكن لأن صدر من الأئمة والأئمة لا يسخون، فهذا راح يتعافى مع أن هذا خاص ما استوعب جميع أفراد العام، لا، لكن تأخر عن وقت الحاجة. أيضا هذا سبب من الأسباب العقلائية، يقولون هذا ليس خاصا، يقولون عارض المشكلة. فمن أين عندنا قاعدة دائما إذا أكو عام ثم جاء خاص الخاص يخصص العام؟ ما سمعنا بهذا ماشي. قال نعم، أو لأجل تأخير الخاص عن وقت الحاجة، وأمثال هذه الأمور التي تقدم بعضها في الخاص والعام وبعضها هنا في هذا المجال. إذن لا توجد عندنا قاعدة فلا تكون حجية العام تعليقية لولا أي، يعني لولا الخاص لكان هو حجة، فمن جاء الخاص أصبح الخاص هو الحجة، المعنى لولائية، لأن التعليقية التي ذكرها المشهور ليست قاعدة كلية نستطيع أن نتمسك بها دائما، بل خاضعة بقول العرف والعقلاء، فإحنا مع العرف والعقلاء نشوف قواعدنا. فأنت المشهور، هذا يعني إشكال على المشهور، أنت المشهور من أين جئتم بهذه القاعدة؟ فلا يخلو إما أن تكون قاعدة تعبدية، وفتشنا الآيات والروايات ما وجدنا قاعدة تعبدية بالخاص والعام، أو قاعدة عقلائية، العقلاء ليست عندهم قاعدة أن كل ما جاء العام ثم جاء الخاص الخاص يخصص العام ولا يقع تعارض بينهما. هاي سيرة العقلاء أمامنا، والعقلاء لا يلتزمون بذلك، فيبقى قول المشهور بلا دليل. قد واحد ذكرها، قد شاهدوا بعض المصادق أراد أن يعمم، هذا كثير ما تحدث، تمام؟ بعض المصادق يشوف محاولة من خلالها أن يعمم قاعدة، فيصير قاعدة استقرائية، وأهل المنطقة يزعلون يقولون الاستقراء ما في قاعدة كلية، تمام؟ ما قاعدة موجبة جزئية، بعض موارد الخاص تكون مخصصة للعام، سلمنا. إذا كانت جزئية ما تفيدنا قاعدة، فبعد كل موضوع نبحث عن خصوصياته، فقد يخصص وقد ينسخ وقد يتعارف. فإذا ما أفاده في الوجه الثالث والاعتذار له بطريقة المشهور، وخرجنا العام وأبقينا الخاصين لأن علاقتهما لأن حجتهما تنجيزية، هذا لا وجه له. لماذا؟ لأن مبني على قاعدة عقلائية نحن لا نقول بها، بل العقلاء هم لا يقولون بها، فمن أين جاء المشهور بهذه القاعدة؟ هذا مهم في نقاش المشهور. بس المشهور شلون نحصله في الأصول الكلام، شلون نحصله شيء آخر. طبعا الشيخ رضوان الله عليه في الرسائل اهتموا هواية لما بالفقه حتى يطلع منها قاعدة أصولية هم عملوا بها، وهذا مهم، لأن تقليل الأصول قد لا يكون منضبطا إلا على طريقة القدماء، يعني المعالم والعلامة في منتهى الأصول أو نهاية عند أكثر من كتاب الأصول لا أجد في هذه البحوث، تمام. والمشهور الفقهي الشهيد الثاني في الدراية أيضا ناقشه، قال كثير ما نذكر المشهور، والمشهور يفترض أن يكون الشيخ الطوسي وما قبله، لكن تبين أن الشيخ الطوسي وما بعده، فكثير من الأمور المشهورة هي في الواقع ليست مشهورة، وإنما رأي الشيخ ذكره، الآخرين بدأوا ما يخالفوا فذكروا، صورنا هاي القضية هي مشهورة. فتمحيح بعض هذه المصطلحات قد ينفع، لأن المشهور الذي يعتقد به في الأصول نقف يقول خلاف المشهور مشكل، أنه قد حقق المشهور فعلا، ولذلك المشهور في اللمعة واحد يحصل عليه، ممكن في الرياض، ممكن مفتاح الكرامة، يعني هذه الكتب عادة ذكروا الآراء، فممكن يحصل منها رأي مشهور، لكن أيضا الإشكال المشهور ما بعد الشيخ وليس المشهور ما قبل الشيخ. وعلى كل حال الأمر سني يعني. الآن هكذا قلنا في مناقشة المشهور، ماذا تبين يا سيدنا؟ قال الحق، الحق أن العام في مثل هذه الموارد يتعارض مع الخاصين، ما يبقى جالس على الكرسي البارحة اللي خلينا جالس يقول لا تفضل انزل مع الخاصين وتعارض معهما، في حدود استلزام تقدمها عليه، استلزام تقدمهما عليه للتخصيص المذكور في الحدود ممكن أن يتعارض، فهو يدافع عن نفسه في الجملة لا بكل مدلوله، وإلا ما أي مدلول؟ أي مدلول يدافع عنه؟ المدلول الباقي بعد التخصيص، لأنه بالتخصيص هو يعترف. الآن اكرم الفقراء لا تكرم الفاسقين، قارب للفاسقين، أنا أبقى أدافع عن العدول. إذا أجت العدول أيضا قلنا للعدول هم موعدك، تقول ما يصير لازم يقارشي، فلازم أنا أدافع عن بعض مواردي، ما معقولة ديناتنا تحضر من عندي، فكيف أسوي؟ قلنا نجي نسوي معارضة ديناتنا ثلاثتنا، أنا أريد أدافع عن عبادتي، اكرم الفقراء، أنت تدافع عن عبادتك لا تكرم الفاسقين، أنت تدافع عن عبادتك يستحق إكرام العدول، كل واحد منا يدافع عن مدلولة. فنجي أحكام التعارض الحزن ديناتنا. نعم بالمستهجن هو لا بالمستهجن ماذا قلنا؟ قلنا التخصيص يلزم المستهجن، فما عندنا تخصيص، النزلم بالتعارض معه ما قعدنا مستهجن، يبقى واحد منهم كاذب، هذا اللي قاعد نقوله، إذا التزمنا بالتخصيص يلزم المستهجن، احنا ما نزلنا بالتخصيص، قلت هذا شلون حطه أمامك؟ قد يستحب إكرام، لا يستحب إكرام العدول، فهذا مو صحيح، فهذا ما موجود أصلا، فيبقى عندي يجب إكرام العلماء أو يجب إكرام الفقراء ويحرم إكرام الفاسقين، فبدل الثنتين ما دي المشكلة، لا يلزم تخصيص مستهجن ولا يلزم إفراط العام عن المحتوى ولا يلزم تعارض، بس شو وقت حصلنا بعد أن دخلنا بالتعارض ما خلينا العام على كرسيه الوقير. سؤال آخر يقول إضافة إلى أنه لو صح القول كما يقولون بأن حجية العام في مثل هذه المورد التعليقية، سؤال مهم، فلماذا إذن يتعارض الخاصان فيما بينهما مع أن الخاصين ما في تعارض، لأن ما يعارضهم العام حتى يتعارضن، لأن حجية تعليقية، ما الواضح؟ حجية تعليقية، إذا كانت مثل ما نقول هكذا، نقول الحب والابن الأكبر، ابن الأكبر شو؟ ما أعرف، أنا جالس الآن هنا، زين إذا الابن الأكبر توم بيناصم الصلاة، الأصغر شو العلاقة؟ أما أنت ما جعلت، قلت لا إحنا لابد أن نتصارع فيما بيننا لأن حجيتنا تنجيزية، حجيتنا تعليقية العام، إذا حجيتها تعليقية أنتم ما بيناتكم تعارض، ما موجودة معنى الحجية التعليقية، ما مدلولائية، فلتبتوا لأن هذا يسموه أشبه بنقض الغرض أو فرار من نفس ما نازعنا به، إذا أحنا حجيتنا تعليقية يعني الآن فعلا أنت محجة، إذا فعلا أنا محجة من الحجة؟ الخاصين، الخاصين بيناتهم ما في تعارض، هذا يقول لا تكرم الفساق وهذا يقول يستحب إكرام العدول، ما في تعارض بيناتهم، فإحنا ما ارتدف ما دمنا جعلنا دلس التعارض معنى العام حجيته أيضا فعليا حتى نتخلص من واحد منهم ونروح إلى العام، لأن معنى الحجية التعليقية فعلا الآن هو محجة، فعلا الآن هو محجة، بياناتكم لا توجد هناك تعارض، ما المعارضة الآن؟ يستحب إكرام الفقراء، يستحب إكرام نعم العدول ويحرم إكرام الفساق، ما في تعارض بيانات، هذا حكم وهذا حكم، فأي فاسق أنا حرام أكرمه وأي عادل يستحب أكرمه، وين التعارض بياناتهم؟ تقول العام بدك العام حجيته تعليقية فعلا أنا مو حجة، فمن حل التعارض بين الخاصين يدل على أن العام حجة فعلية، ما يدل على أن العام حجة تعليقية، فكر هذا غاية مهم النقض، والمفروض أن تعارضهما بالعرض، ألا يعني ذلك فرض كون العام دليلا وحجة؟ بالفعل وإلا لماذا تصارع بيناتهم؟ ما في تعارض أصلا. وبالجملة فالمسالك المذكورة في المقام الثلاثة كما ظهر لا يمكن الاعتماد على، لا يمكن الاعتماد إلا على الأول، وهو التعارض بين جميع الأطراف، ومركز التعارض ثلاثي. أما الثاني والثالث لا يمكن الاعتماد عليهما، إذ أن المسلك الثالث هذا يلزم منه خروج العام بما هو أحد أطراف العلم الإجمالي، خرجه بمخالفة أحد الأدلة الثلاثة للواقع من أطراف ذلك العلم. يعني هذا العلم الإجمالي، هذا متعلق بالعلم الإجمالي، العلم الإجمالي بمخالفة أحد الأدلة الثلاثة للواقع من أطراف ذلك العلم بلا مبرر متعلق بالخروج، يعني خروج العام بلا مبرر، مع أن أطراف العلم الإجمالي هن ماذا؟ ثلاثة. فليش خرجنا الأول؟ والمسلك الثاني يأتينا إن شاء الله، هذا ما قبلنا بالثالث. المسلك الثاني المهم اللي ماذا قال؟ قال النزاع أيضا ثنائي، لكن بين العام ومجموع الخاصين. يجي إن شاء الله.